بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا انتهينا في الدرس الماضي من كتاب الوصية وما يتعلق به من أحكام العطية، فنواصل نقرأ في كتاب المواريث. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: كتاب المواريث. قال رحمه الله: هي مفصلة في الكتاب العزيز، ويجب الابتداء بذي الفروض المقدرة، وما بقي فللعصبة، والأخوات مع البنات عصبة، ولبنت الابن مع البنت السدس تكملة الثلثين، وكذا الأخت لأب مع الأختين أو مع الأخت لأبوين، إيه لها السدس تكملة الثلثين، وللجدة أو الجدات السدس مع عدم الأم، وهو للجد مع من لا يسقطه، ولا ميراث للإخوة والأخوات مطلقا مع الابن أو ابن الابن أو الأب، وفي ميراثهم مع الجد خلاف، ويرثون مع البنات إلا الإخوة لأم، ويسقط الأخ لأب مع الأخ لأبوين، وأولو الأرحام يتوارثون وهم أقدم من بيت المال، فإن تزاحمت الفرائض فالعول. ولا يرث ولد الملاعنة والزانية إلا من أمه وقرابتها والعكس، ولا يرث المولود إلا إذا استهل، وميراث العتيق لمعتقه، ويسقط بالعصبات، وله الباقي بعد ذوي السهام، ويحرم بيع الولاء وهبته، ولا توارث بين أهل ملتين، ولا يرث القاتل من المقتول. قال رحمه الله: أقول: اعلم أن المواريث المفصلة في الكتاب العزيز معروفة، وهي في ثلاث آيات من القرآن، آيتان في أول سورة النساء، والآية التي هي آخر آية في سورة النساء، فالآيتان: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، والآية التي تليها: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، والآية التي في آخر سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. فهذه الثلاث الآيات هي التي جمعت أحكام المواريث، قال: اعلم أن المواريث المفصلة في الكتاب العزيز معروفة، لم نتعرض هنا لذكرها، ويا ليته ذكرها لتتم الفائدة بذلك، فإنه ذكر ما جاء من المواريث في السنة والإجماع اقتصر عليه، واقتصرنا هنا على ما ورد في السنة والإجماع، ولم نذكر ما كان لا مستند له إلا محض الرأي، كما جرت به قاعدتنا في هذا الكتاب، لأنه بناه على الدليل ولم يذكر ما كان رأيا. فليس مجرد الرأي مستحقا للتدوين، فلكل عالم رأيه واجتهاده مع عدم الدليل، ولا حجة في اجتهاد بعض أهل العلم على البعض الآخر. وإذا عرفت هذا اجتمع لك ما في الكتاب العزيز وما ذكرناه هاهنا، جميع علم الفرائض الثابت بالكتاب والسنة، فإذا عرض لك من المواريث ما لم يكن فيهما فاجتهد فيه رأيك عملا بحديث معاذ المشهور، حديث معاذ المشهور الذي تقدم معنا في كتاب القضاء، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بماذا تقضي؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي. قد سبق أن ذكرنا أن هذا الحديث له أكثر من طريق وكل طرقه ضعيفة، وقد ضعفه جماعة من الأئمة، ومن ضعفه البخاري في التاريخ الكبير فقال: لا يصح ولا يعرف إلا بهذا، أي مرسل. وهكذا ضعفه الترمذي وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وليس إسناده عندي بمتصل. وهكذا في السلسلة الضعيفة برقم 81 و800، بحث مفيد في تخريج هذا الحديث، وقد حكم عليه الإمام الألباني رحمه الله بالنكارة، قال فيه منكر، وذكر تضعيفه عن جماعة من الأئمة، ذكر تضعيفه عن الذهبي والدارقطني وابن حزم وعبد الحق الإشبيلي وابن الجوزي وغيرهم في بحث نافع للإمام الألباني رحمه الله في هذا الموضع. والحاصل من هذا أن الشوكاني رحمه الله بدأ في هذا الكتاب الذي هو الكتاب قبل الأخير، وهو كتاب المواريث، وكما سبق أنه لم يذكر أحكام المواريث المذكورة في القرآن، وإنما اقتصر على أحكام المواريث المذكورة في السنة وكذلك ما ورد في الإجماع. وكما سبق لو أنه ذكر ما في القرآن لتمت الفائدة في هذا الباب، ولكن نحن نشير إشارة مختصرة إلى ما لا بد منه في هذا الباب. أولا، تسمية هذا الباب بالمواريث أوضح من تسميته بالفرائض، فإن الفرائض يطلق على سائر الفرائض، حتى فرائض الصلاة والصيام والزكاة يقال لها فرائض. ومنه حديث نافع ابن عبد الحارث حين قال لعمر في ابن أبزة إنه قارئ للقرآن وإنه عالم بالفرائض، وهو في صحيح مسلم. والمراد عالم بالفرائض أي بفرائض الدين، ليس المراد بالفرائض الذي هو باب المواريث، بل عالم بالفرائض أي فرائض الدين من الصلاة، أحكام الصلاة والصيام والزكاة والحج ونحوها. فالفرائض اسم عام يشمل المواريث وغيرها، وتسميته بالمواريث أخص، لا يصدق إلا على هذا الباب. فالتسمية الأولى أيضا من حيث الجواز هي جائزة بالمعنى العام تطلق عليه، ولكن تسمية المواريث أوضح. وقد عرف العلماء هذا الباب باب المواريث أو علم المواريث بأنه علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار مال كل وارث. فهذا باب المواريث هو علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار مال كل وارث. فبمعرفة الإنسان لهذا الباب يعرف من هو الذي يرث، ويعرف من هو الذي لا يرث، ويعرف مقدار مال كل أحد من الورثة، وهو من العلم الذي يحتاجه كل الناس. وأيضا هو علم سهل يسير، من أسهل العلوم وأيسرها. هذا الباب باب المواريث، فإنه في ضوابط معلومة وفروض معلومة، شيء منضبط قد ضبطه الله تعالى وجعل له أمرا يعرف به، فهو مضبوط في القرآن والسنة. مما يتعلق بهذا أن الميراث هو آخر الحقوق التي تتعلق بما يتركه الإنسان، فالذي يتركه الإنسان من المال تتعلق به حقوق كثيرة، وقد ذكرها العلماء خمس حقوق التي تتعلق بما يتركه الإنسان من المال. أولها عند الإمام أحمد رحمه الله مؤن التجهيز، ومؤن التجهيز أي تكاليف تجهيز الميت، مما يتعلق بثمن الماء الذي يغسل به، وأيضا ثمن الكفن والحنوط وأجرة الغاسل وأجرة الحفار للقبر ونحو ذلك من الأمور، إذا لم يوجد من يتطوع بها ولزم دفع أجرة فيها، فإن الأجرة تكون من ماله الذي يتركه من تركته، وهي مقدمة هذه الأمور عند الإمام أحمد رحمه الله على كل الحقوق. وخالف الإمام أحمد جمهور العلماء فقالوا إن الحقوق المتعلقة بعين التركة مقدمة على مؤن التجهيز، والحقوق المتعلقة بعين التركة أي حق له تعلق بالمال الذي يتركه، كالدين الذي يكون برهن، الدين الذي هو دين برهن، فهذا الرهن هو من التركة. فالجمهور يقولون يجب البدء بهذا، يقضى هذا الدين الذي هو برهن لأجل يرجع هذا الرهن إلى التركة، كذلك أرش الجناية التي يجنيها مثلا عبد من العبيد، فالعبد هو من جنس المال، من جنس التركة، فإذا جنى العبد جناية تعلق بها أرش قالوا فأرش الجناية قيمة هذه الجناية ما يلزم على هذه الجناية متعلق بعين التركة، فالعبد هو من التركة. فهذه الحقوق عند الجمهور أبي حنيفة ومالك والشافعي مقدمة على مؤن التجهيز. لماذا؟ قالوا لأن هذه الأمور أو هذه الحقوق متعلقة برأس المال قبل مؤن التجهيز، فهي متعلقة برأس المال ولا يزال المورث حيا، فالدين الذي برهن متعلق بها، وأرش جناية العبد متعلق بها، فقالوا هي متعلقة به، متعلقة بالتركة قبل أن تتعلق بها مؤن التجهيز، فتعلقها سابق إذن فنقدمها. والإمام أحمد رحمه الله يقول إن مؤن التجهيز مقدمة قياسا على المفلس، فيقول المفلس الذي أفلس حاجته من نفقته وكسوته مقدمة على حقوق الغرماء، قال فإذا قدمت حاجته في حال حياته على حقوق الغرماء فتقدم حاجته بعد موته على حقوق الغرماء. وفائدة هذا الخلاف متى؟ إذا كان المال قليلا لا يكفي إلا لأحدهما، هنا يظهر فائدته، يعني هل نقدم مؤن التجهيز نجهزه أو نقدم قضاء الدين المتعلق بالتركة أو أرش الجناية، هنا يظهر أثر هذا الخلاف. أما إذا كان المال متسعا فسواء قدمنا هذا أو هذا الكل سيقضى. الجمهور الذين قالوا تقدم الحقوق المتعلقة بعين التركة قالوا فإذا لم يوجد مال من تركته لتجهيزه فتجهيزه على من يلزمه نفقته في حياته، فمن يلزمه نفقته في حياته يكون تجهيزه عليه، فإن لم يوجد من ينفق عليه قالوا فيجب تجهيزه في بيت مال المسلمين، فإذا لم يوجد بيت مال للمسلمين يعني لا يكون منضبطا قالوا فيجب تجهيزه على من علم به من المسلمين وجوبا كفائيا، كل من علم به من المسلمين يلزمه أن يجهزه فرض على الكفاية. فإذن هذان الأمران الأولان المتعلقان بعين التركة، بالتركة التي يتركها الميت، مؤن التجهيز والحقوق المتعلقة بعين التركة على خلاف أيهما يقدم. الحق الثالث الديون، الديون المرسلة أو الديون المطلقة التي لا تتعلق بعين التركة، دين بدون رهن، فهذه بعد مؤن تجهيزه وبعد الديون المتعلقة بعين التركة تقضى هذه الديون. الأمر الرابع الوصية، بعد قضاء الدين الوصية كما سبق بقيودها، الوصية بالثلث أو ما دون الثلث لغير وارث، والديون مقدمة على الوصية وهو كإجماع بين العلماء. الحق الخامس الإرث، إذا انتهت هذه الأمور كلها يأتي الإرث، فلا يجوز قسمة الإرث قبل قضاء ديون الميت، لا يجوز قسمة الإرث قبل تنفيذ وصيته، إنما الإرث بعد استيعاب كل هذه الأمور. إذا حصل استيعاب لهذه الأمور الأربعة يحصل بعد ذلك قسمة الميراث. وهذا الحق هو المقصود في درسنا وهو آخر الحقوق الميراث. إذن إذا نفد المال بالوصية والديون، نحن مخيرون بين أن نقضي الديون وننفذ الوصية ولا يبقى من الميراث شيء، أو أن نهمل هذه الأمور ونقسم المال ميراثا، فماذا نعمل؟ ها؟ نعم، تقضى هذه الحقوق بلا شك، نعم تقضى هذه الحقوق، تؤدى هذه الحقوق، فإن بقي شيء للميراث قسم بين الورثة، وإن لم يبقى شيء فلا شيء له. مما يتعلق بهذا الباب أن الإرث له أسباب، لا يمكن التوارث إلا بسبب من هذه الأسباب، وله شروط وله موانع، ونحن نأخذها باختصار ولا ستأتي مسائل كثيرة إن شاء الله تتعلق بها. فأسباب الإرث عند العلماء ثلاثة، أي الأسباب المتفق عليها، لأن هناك أسباب مختلف فيها، أسباب أخرى فيها خلاف، لكن المتفق عليها المجمع عليها بين العلماء هي ثلاثة. السبب الأول النكاح، أي الزواج، فيحصل التوارث بين الزوجين بسبب النكاح، وهذا السبب يثبت به التوارث بمجرد العقد بإجماع العلماء، فمتى حصل العقد ثبت به التوارث. فلو عقد إنسان على امرأة ثم مات ولم يرها فإنها ترثه، ولو ماتت هي فإنه يرثها ولو لم يرها، وهذا عليه إجماع أهل العلم. السبب الثاني النسب، والنسب المراد به القرابة، فكل من بينه وبينه قرابة فإنه يرث منه بسبب القرابة، كالأبوة تشمل الأب والأم، والبنوة تشمل الأبناء والبنات، والأخوة والعمومة، كل هذه من أسباب الإرث، وترجع إلى سبب واحد وهو النسب وهو القرابة. السبب الثالث الولاء، والولاء هو صلة بين العبد وسيده، سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، وصلة بين العبد وسيده، وسبب هذه الصلة نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، فمن أعتق رقيقا فإنه يرثه. إذا أعتق إنسان بعض عبيده أو إمائه ثم اكتسب مالا ومات، فإن الذي يرثه هو الذي أعتقه، يرثه بالولاء الذي له. وسيأتي له مسائل وتفصيلات الإرث بالولاء. فهذه أسباب الإرث المتفق عليها، وهي هذه الثلاثة: نكاح ونسب وولاء. والإرث له شروط، وشروط الإرث أيضا ثلاثة: لا يحصل توارث إلا بتوفر هذه الثلاث الشروط. الشرط الأول أن يتحقق موت المورث، أو يحكم عليه بذلك، يعني يلحق بالأموات حكما، أن يتحقق موت المورث. فلا قسم للإرث إلا بموت المورث، فلا يجوز قسمة مال إنسان وهو حي، فلا بد من موته أو إلحاقه بالأموات حكما. إلحاقه بالأموات كالمفقود، مفقود الذي ضاع وفقد عن أهله ولم يدروا أينه، وسيأتي معنا حكم له أن القاضي يجعل له مدة معينة، إن رجع فيها وإلا يحكمون بموته، هو ميت حكما، فلهم أن يقتسموا ميراثه. فإذن هذا الشرط الأول، تحقق موت المورث. الشرط الثاني، تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه، قال العلماء ولو لحظة واحدة، تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه. فإذا مات الوارث قبل المورث لا يرث شيئا منه، كان يموت الابن قبل الأب فلا يرث شيئا، وأولاده لا يستحقون من الميراث شيئا. أيضا لو مات جماعة يتوارثون لا ندري من الذي مات الأول منهم، أب وأبناءه في سيارة انقلبت السيارة جئنا والجميع موتى، لا ندري من الذي مات قبل، أو كانوا في بيت انهدم عليهم البيت ولم ندري من الذي مات قبل، فهؤلاء لا توارث بينهم، فلا بد أن نتحقق. وتأمل كيف عبر العلماء بتحقق حياة الوارث، لا بد أن نعلم أن الوارث كان حيا بعد موت مورثه ولو لحظة واحدة. فإذا لم نتحقق ذلك فلا توارث في هذه الحال. الشرط الثالث، العلم بالجهة المقتضية للإرث. ومرادهم بالجهة المقتضية للإرث أي أسباب الإرث، لا بد أن نعلم سبب الإرث ما هو، هل يتوارثون بالزوجية أي بالنكاح، أو يتوارثون بالقرابة، أو يتوارثون بالولاء؟ لا بد أن نعرف ذلك، ولا بد أن نعرف القرابة ما هي. فلا توارث إلا بمعرفة ذلك، وهذا من شروط الإرث. أيضا مما ينبه عليه موانع الإرث، هناك أمور إذا وجدت تمنع التوارث. من هذه الموانع القتل، أي أن يقتل الوارث مورثه، على تفصيل لأهل العلم بين قتل الخطأ وقتل العمد، سيأتي وقد ذكره الشوكاني أشار إليه. فمن موانع الإرث القتل، فإذا قتل المورث وارثه لا يرث منه، قالوا لأنه متهم في قتله له أنه أراد استعجال الإرث. المانع الثاني الرق، إذا كان أحد الورثة رقيقا فالرقيق لا يرث الحر. فإذا وجد إنسان له أبناء أحدهم رقيق، الرقيق لا يأخذ شيئا، فهذا يمنع الإرث. المانع الثالث اختلاف الدين، أن يكون أحدهما أي الوارث المورث مسلما والآخر كافرا، إذا حصل اختلاف في الدين، وسيأتي له مزيد تفصيل إن شاء الله، فالاختلاف في الدين يمنع التوارث. فهذه بعض ما يتعلق بباب المواريث، وسيأتي له أيضا تتمة، ثم نقرأ ما ذكره الشوكاني رحمه الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.